رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ الفصل الخامس في الذاتي والعرضي الفصل الخامس في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك مقصوده ببعض ما يلحق بذلك لعله المادة والصورة فهو الظاهر الماهية التامة أي الماهية التي تترتب عليها آثار حقيقية كالإنسان والفرس والغنم تتركب من أمور بعض هذه الأمور يختص بتلك الماهية وبعض هذه الأمور يشترك بين تلك الماهية وبين غيرها الأمور المختصة تسمى فصولا والأمور المشتركة تسمى أجناسا ونفس الماهية التي تترتب عليها الآثار تسمى نوعا إذن على هذا يمكن أن تقسم الأمور الذاتية أي الأمور التي تدخل في قوام موضوعاتها إلى نوع كما إذا كانت حقيقة الموضوع لا تتحصل إلا بالمحمول كما في قولنا زيد حيوان ناطق أو الإنسان حيوان ناطق نسبة المحمول إلى الموضوع ها هنا نسبة النوع إلى الماهية وإذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة المقوم ونسبة الخاص إلى ذي الخاصة ولكنه كان جزء الموضوع ولم يكن كل الموضوع بمعنى أن اقتصار المتصور على حقيقة المحمول لا يفيده طبيعة الموضوع وإن كان المحمول مقوما لا يمكن أن يتصور الموضوع بدونه حينئذ يكون المحمول فصلا وذلك كما في قولنا الإنسان ناطق فإن الناطقية مقومة للموضوع ترتفع الإنسانية بارتفاعها ولكن الإنسان لو اقتصر في تصور حقيقة الإنسانية على الناطقية لم يحصل له الماهية بجميع جهاتها ومقوماتها بل بقيت جهة غامضة لا يمكن للناطقية أن تبينها وهذا لأن الناطق فصل الإنسان وليس نوع الإنسان وإذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة التقويم لكن هذا المقوم كان مشتركا بين هذا الموضوع وغيره فهو الجنس إذن الأمور الذاتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فهي إما نوع وإما جنس وإما فاصل الجنس والنوع ينقسم كل منهما إلى قريب وبعيد وكذلك الجنس والفاصل وللقريب والبعيد في الجنس والنوع اسم آخر وهو العالي والسافل فالجنس إما جنس عال كأعلى الأجناس وهو جنس الأجناس وهو الجوهر وإما جنس سافل وهو أقرب الأجناس إلى النوع كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان ومنه متوسط وهو ما يكون بين الحدين كالنبات بالنسبة إلى الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان فإنه نوع جنس متوسط وكذلك النوع فهو إما نوع سافل وإما نوع عال النوع السافل يكون نوع الأنواع كالإنسان بالنسبة إلى أجناسه والنوع العالي هو أول الأنواع كالجسم بالنسبة إلى الجوهر فإنه أول الأنواع أما الجوهر فإنه جنس وليس بنوعين. هذا ما ذكر في المنطق في بيان الماهيات المفاهيم الذاتية. وبين في المنطق بلحاظ أن المقولات الكلية على الموضوعات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عربية، والعربي إما خاصة وإما عرض عام. أما ها هنا فنحن سنتكلم إن شاء الله تعالى تبعا للمصنف وللحكماء في حقيقة الجنس والفاصلة وكيفية انتزاعهما ونسبة كل منهما إلى المادة والصورة وبيان الفرق بين هذه الأمور، لأن في تحصيل معاني هذه المفاهيم دقة تستوجب بذل مزيد من الجهد. يقول السيد رحمه الله تعالى مبتدئا في بيان المطلب بذكر معنى خاص وهو الحيوان، أن معنى الحيوان تارة نتصوره بحيث نغلق أطرافه ويكون مغايرا لما سواه، ونعبر عن ذلك بالعقل بأننا نعقله وحده، نعقله وحده أي نعقله ثم نلاحظه أمرا تاما مغايرا لسائر الأمور. نعقل الحيوان الذي هو في مفهومه غير البقر، غير الإنسان، غير الجدار، غير الجسم، غير الجسم النامي، وبالجملة مغاير لكل ما هو مختلف معه في الذات، بحيث لو انضم إلى هذا المعنى شيء فإن المنضم يكون زائدا على ذلك المعنى مغايرا له مقترنا معه غير محمول عليه، ولا الأول محمول على الثاني. الحيوان المعقول بهذا النحو هو مادة للمقارن، علة مادية للمجموع، ولا يحمل المقارن عليه، ولا هو يحمل على المقارن، ولا المجموع يحمل على أحدهما، ولا هما يحملان على المجموع. والحيوان بهذا اللحاظ يكون مادة، إذن المادة خصوصيتها أنها تكون مغايرة لما يقترن بها غير محمولة عليه. هذا نحو من أنحاء لحاظ الحيوان. صورة أخرى للحاظ الحيوان وهي أن نلحظ الحيوان بحيث لا يغاير ما يقترن به، وذلك كما إذا لاحظت الحيوان في ضمن الإنسان وفي ضمن الفرس وفي ضمن البقر، فأنا لم ألاحظ الحيوان بما هو مغاير للإنسان من جهة أو مغاير للفرس، بل لاحظت الحيوان الذي يكون عين الإنسان أو الذي يكون عين الفرس أو الذي يكون كذا وكذا. ومن الواضح أن الشيء الواحد من حيث هو واحد لا يكون عين الكثير إلا إذا كانت وحدة ذلك الشيء لا تنافي تلك الكثرة، وهذا لا يعقد إلا إذا كانت الوحدة مبهمة والكثرة محصلة، لأن الاتحاد بين الشيئين لابد أن يكون بين محصل وغير محصل، مبهم ومتعين. إذن في الواقع أنت تلاحظ الحيوان الذي إما أن يكون إنسانا أو أن يكون بقرا أو أن يكون فرسا، وهذا الترديد ناشئ من أن الحيوان فيه إبهامون، فأنت تلاحظ الحيوان في كل هذه الأمور، وليس الترديد ناشئ من أن الحيوان إذا وجد في الإنسان لم يوجد في الفرس، بل المقصود أن الحيوان الذي يوجد في الإنسان يغاير في العدد بالعدد الحيوان الذي يوجد في البقر والحيوان الذي يوجد في الفرس وهكذا. وعليه فالإنسان فالحيوان ها هنا ملحوظ مندكا، مغمور في تلك المعاني لا يباينها ولا يغايرها في الوجود ولا التصور، في الوجود ولا التصور. والحيوان في هذا اللحاظ يكون محمولا على تلك المعاني وتلك المعاني محمولة عليه. يقال الإنسان حيوان وهذا الحيوان إنسان، هذا الحيوان بقر، فالحمل من الطرفين، هم الإنسان يحمل على الحيوان، هم الحيوان يحمل على الإنسان. والمعنى الذي أخذناه وهو الحيوان وتصورناه بهذا النحو يكون جنسا لما يحمل عليه. الإنسان المحمول على الحيوان، الحيوان جنسه، والذي يحمل عليه الحيوان، الحيوان جنسه. عندما تقول الإنسان حيوان أو هذا الحيوان إنسان، فالحيوان جنس الإنسان، والإنسان يكون في المقابل فصلا للحيوان. وهذا اللحاظ هو أخذ الحيوان لا بشرط. نحن تصورنا الحيوان لا بشرط، أي لا باعتبار أن يكون حيوانا فقط، بل الحيوان الذي يمكن أن يكون ناطقا، يمكن أن يكون صاهلا، يمكن أن يكون كذا وكذا. فإذا أنت لم تشترط في الحيوان شرطا معينا، بل فتحت باب التحصل بما يشمل هذه التحصلات المتكثرة. وهذا هو أخذ الحيوان لا بشعر، وحينئذ يصح الحمل بين الطرفين. وهذان الاعتباران، أي اعتبار الحيوان بشرط لا من جهة المعاني الزائدة بأخذه تاما مغايرا لتلك المعاني، ويكون حينئذ مادة للمقارن، علة مادية للمجموع. وأخذ الحيوان لا بشرط بحيث يكون متحدا بالمقارن ويكون جنسا للمقارن، هذان الاعتباران جاريان في الفصل. فتارة نلاحظ الفصل معنى من المعاني مغايرا للمجموع ومغايرا للجنس، يكون حينئذ صورة لا تحمل على المادة ولا المادة تحمل عليها، ولا هما يحملان على المجموع، صورة للمقارن، علة صورية للمجموع. وتارة يؤخذ لا بشرط، أنا لاحظت الناطق الذي لم أشترط فيها أن يكون ناطقا فقط، بل الناطق الذي يمكن أن يكون حيوانا، فيكون حينئذ فصلا للحيوان، فصلا للإنسان، مقسم للحيوان، مقوم للإنسان، مقسم للحيوان. وهنا فوائد منها أن الجنس والفصل كل منهما يحمل على النوع حملا ذاتيا أوليا، لأن الجنس ما هو إلا النوع في مرتبة، والفصل ما هو إلا النوع في مرتبة أخرى، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى المطلب الآخر. الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية تسمى من حيث هي كذلك نوعا كالإنسان والفرس والغنم. قد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدودها ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد، كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن منها ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان ويسمى الجزء المشترك جنسا والجزء المختص فصلا. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، وكل ذلك مذكور في مبين في محله، هذا ما تقدم في المنطق. ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد وعقلناه بأنه الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، جاز أن نعقله وحده، بحيث هذا تفسير لوحده. ما المقصود بعقله وحده؟ بحيث يكون كل ما يقارنه من المعاني كالناطق في الإنسان والصاهل في الفرائس وما إلى ذلك زائدا عليه خارجا من ذاته، ويكون ما عقلناه من المعنى مغايرا للمجموع منه ومن المقارن. ما عقلناه ها هنا مغاير للملحوظ جزءا في المجموع من هذا وذاك، مغايرا للمجموع لا للجزء، مغايرا للمجموع منه ومن المقارن غير محمول عليه. كما أنه هو غير محمول على المقارن، فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق وغير مفهوم الناطق. إذا عقلناه، إذا أخذنا معنى الحيوان وجاز كذا، كان المعنى المعقول على هذا الوجه مادة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن، وعلة مادية بالنسبة إلى المجموع منه من المقارن. طبعا تعبير السيد رحمه الله تعالى تلميح إلى أنه لا ينبغي الخلط بين المادة والعلة المادية. المادة بالنسبة إلى ما يقارن المادة، والعلة المادية بالنسبة إلى ما يتحصل من المجموع. هذا فرض. فرض الثاني، وجاز أن نعقله مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك فيه. كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا بأنه الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك من أنواع الحيوان، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ماهية ناقصة. أنا لم أتصور الحيوان بما أنه أمر يغاير الإنسان أو الغنم أو الفرس، تصورت معنى عاما مبهما قابلا للانطباق على هذه المعاني الثلاثة. فمثلا الجسم، الجسم تارة أتصوره بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة فقط، والملاحظ أن هذا المعنى متفق في جميع الأجسام، فإن الجسمية بهذا المعنى واحدة في الجميع. وتارة ألحظ الجسم بما هو طويل عريض عميق من دون أن أقيد هذه الأمور بقيد خاص، بل ألاحظ كل ما هو طويل وكل ما هو عريض. هنا نلاحظ أن الطويل له أفراد كثيرة متباينة، إذن هذا الطويل غير هذا الطويل، والحال أن المعنى سينطبق على الاثنين. إذن معنى الطويل تارة يكون أمرا واحدا لا يقبل التكثر بتكثر موضوعاته، بمعنى أن الجسمية ها هنا عين الجسمية ها هنا ولا تكون مختلفة، وتارة تكون متكثرة بتكثر الموضوعات، وذلك يعتمد على نحو الملاحظة. فإنك إذا لاحظت الجسمية مغايرة لجميع ما ينضم إليها كانت واحدة في الجميع، وأما إذا لاحظت الجسمية لا بشرط أن تكون مغايرة لما ينضم إليها، بل لا بشرط من أن تكون مغايرة أو تكون متحدة. هذا المعنى قابل للانطباق على الموجود في زيد والموجود في عمرو، فتكون واحدة وكثيرة في آن واحد، واحدة في المعنى كثيرة في الوجود، وهذا من أنحاء التشكيك. إذن المعنى إذا أخذ بحيث يكون متحدا مع المتكثر يكون منطبقا على جميع أفراده متكثرا بتكثر موضوعاته، وعليه فيكون بين تلك المعاني المتكثرة جهة اشتراك وفيها جهة اختلاف. مثل هذا المعنى يكون معنى جنسيا وهو مغمور في موضوعاته، مو متمايز عنها، ليس مباينا لها. وهذا المقصود بالماهية الناقصة، الماهية الناقصة التي لا يمكن تعلق اللحاظ بها إلا مع ما ينضم إليها، فهي ناقصة في الوجود الخارجي لأنها لا توجد إلا بمقارنها، وهي ناقصة حتى في الوجود الذهني، لا يمكن أن تلحظ إلا بمقارنها. لذلك يعبر المحقق السبزواري عن هذا المعنى بقوله: الجنس مغمور بكل الأوعية، بمعنى أنه في الوعاء الخارجي مغمور في الفصل، وفي الوعاء الذهني أيضا مغمور في الفصل. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يكون توضيحا لهذا المعنى. كأن ينضم، نعم، فماهية ناقصة غير محصلة، غير محصلة يعني لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود العقلي، حتى في الوجود العقلي هذه الماهية ناقصة، لا تحصل لها إلا بما ينضم إليها. حتى ينضم إليها الفصل المختص بأحد تلك الأنواع فيحصلها ماهية تامة، فتكون ذلك النوع بعينه، يعني تكون متحدة معه، فتكون متحدة بما يقارنها ومتحدة مع النوع الحاصل منها ومما يقارنها. كأن ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون الحيوان هو الناطق بعينه وهو نوع الإنسان، ويسمى الذاتي المشترك المأخوذ بهذا الاعتبار جنسا، والذي يحصله فصلا. إذن الجنس هو المعنى المبهم، والفصل هو المعنى المحصل لذلك المبهم. لذلك ينبغي أن يعرف الفرق بين التركيب في الأجزاء الحدية كالجنس والفاصل، وبين التركيب في الأجزاء في المركبات الطبيعية. الأجزاء في المركبات الطبيعية كل منها يمتاز عن الآخر، يمتاز عن الآخر. فمثلا المعجون متركب من هذا الجزء ومن هذا الجزء، بحيث يصح تخلل حرف الواو. وأما الأجزاء الحدية فالتركب بينها ليس كذلك، بل التركب بينها بنحو آخر. فإنك إذا قلت الإنسان حيوان هو ناطق، لا تقصد أن الإنسان فيه أمران، حيوانية ونطق، وذلك لأنه لا يوجد فيه أمران، بل الموجود أمر واحد، الموجود حيوان هو ناطق، بحيث يكون الجزء الثاني متحد مع الأول، والأول متحد مع الثاني، وكل منهما يحصل معنى ثالثا مع الاجتماع. فإذا هذا التركب بين الأجزاء لا يصح أن يتخلل حرف الواو الدال على المغايرة بين أجزائه. لا تقل الإنسان حيوانية ونطق، بل قل الإنسان حيوان هو ناطق. نعم، إذا أردت به التغاير بحسب الدرجة، فهذا يرجع إلى أن في الإنسان تكثر من ناحية الإبهام والتحصيل، ففيه معنى مبهم ومعنى محصل، لكن هذا التكثر هو بعينه الوحدة وهو بعينه الاتحاد. إذن في الواقع الإنسان ليس إلا شيئا واحدا، حيوانية ناطقة، بحيث يكون الناطق عين الحيوان والحيوان عين الناطق. وهذه الخصوصية الموجودة في التركيب في الأنواع الطبيعية الحقيقية. المركبات الحقيقية لا تكون إلا بين مبهم ومحصل، والتركيب لا يكون إلا اتحاديا. لذلك ذهب صدر المتألهين رحمه الله تعالى وتبعه أتباعه إلى أن التركيب بين الجنس والفاصل تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا، على ما ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة.
يقول هذا القول يكون الحيوان هو الناطق عموما، يعني خارجا،
لا، وجودا خارجيا ووجودا ذهنيا.
والكلام عن التحليل، يعني كنت كلام مجاز أن نعقله.
نعم صحيح،
هو الكلام مقام التحليل، يعني فكيف يكون في مقام التحليل عقل الحيوان هو عين الناطق
في التقويم في التصور، بمعنى أن الحيوان يوجد بصورة ينطبق عليها معنى الناطق ولا يوجد بصورة أخرى. حتى في العاقل لا وجود للحيوان من دون الناطق، إلا اعتبارا، كما أن الماهية لا تتقدم على الوجود إلا في ظرف التحليل الذهني، بحيث تكون الماهية متصفة بالوجود في جميع مراتب ثبوتها، ولكن العقل يعقلها وحدها بحيث يغض النظر عن وجودها. كذلك الحيوان، الحيوان لا يوجد حتى في العقل إلا مع الفصل، مع فصله وهو الناطق أو مثلا الصاهل أو ما إلى ذلك، لكن للعقل أن يغض النظر عن الفصل ويقول الحيوان جنس، يكون موضوع الجنسية هنا نفس معنى الحيوانية، لا بما هي منضمة إلى الناطقية ولا بما هي مغايرة للناطقية. هذا نعم، ليس عينه مفهومان، لم يقولوا أن الناطق عين، عفوا أن الحيوان عين الناطق مفهومان، بل قالوا أنه عينه تصوران. المقصود بالتصور هنا ما يكون أعم من المفهومية، المفهومية أشمل من التصور من جهة الاعتبار، المفهومية تشمل اقتصار النظر على نفس الشيء وحده من دون ملاحظة أمر آخر. فمثلا الماهية يقال أنها غير الوجود تصورا مفهوما، وإلا في مقام الوجود الذهني هي متصفة بالوجود. المقصود باتحاد الحيوان والناطق اتحاد الحيوان والناطق في الوجود ذهنيا كان أو خارجيا، بمعنى أنهما موجودان حتى في الذهن بوجود واحد، غير أن الذهن يحلل هذا الوجود الواحد إلى جزئين، وسيصرح إن شاء الله تعالى صدر المتألهين في العبارات التي ينقلها سيد بهذا المعنى. قال والاعتباران المذكوران الجاريان في الجزء المشترك، أعني أخذه بشرط لا ولا بشرط يجريان في الجزء المختص كالفاصل، فإن الفاصل يمكن أن يلحظ وحده بحيث يكون مغايرا لما يقارنه ويكون حينئذ صورة، ويمكن أن يؤخذ لا بشرط متحدا مع ما يقارنه ويكون حينئذ فصلا، فيكون بالاعتبار الأول أي بشرط لا صورة للجزء الآخر المقارن وعلة صورية للمجموع ولا يحمل على شيء منها، وبالاعتبار الثاني فصلا يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه حملا أوليا على النوع. فقد تحصل من هذا أن الجزء الأعم في الماهيات وهو الجنس متقوم بالجزء الأخص الذي هو الفصل بحسب التحليل العقلي، بمعنى أن الفصل علة لوجود الجنس لا أن الفصل مقوم لطبيعة الجنس وماهيته، الفصل أجنبي عن الجنس، بمعنى أن الفصل كما سيأتي عارض خاصة بالنسبة إلى الجنس، هو أمر خارج عن حقيقة الجنس، لكن مع ذلك هو علة وجود الجنس، لا يمكن أن يتصور الجنس بدون الفصل ولا أن يوجد الجنس في الخارج من دون الفصل، فمتى ما وجد الجنس فهو قائم بالفصل قيام المعلول بالعلة، لأن الفصل يفيد الجنس التحصل، والتحصل ليس إلا بالتشخص، والتشخص مساوق للوجود. فكما أن الفصل يحصل الجنس إذن هو يوجد الجنس، لأن مفيد التحصل هو مفيد التشخص، ومفيد التشخص مفيد الوجود على ما تقدم. إذن في الواقع الجنس مقوم، عفوا الفصل مقوم للجنس ومشخص له ومحصن لإبهامه. قال في الأسفار في كيفية تقويم الجنس بالفصل، هذا التقويم ليس بحسب الخارج لاتحادهما في الوجود، الخارج ليس فيه تقويم، نحن ذكرنا أن الجنس في الخارج متقوم بالفصل، صدر المتألهين يقول لا تقوم في الخارج، طبعا مقصود صدر المتألهين نفي التقوم في مرتبة من مراتب الخارج لا في جميع مراتبه، لما يصرح به من أن اعتبار الجنسية والمادية من جهة واعتبار الصورية والفصلية من جهة أخرى، هذا الاعتبار منطبق على الخارج وليس اعتبارا جزافيا، يصرح بذلك في الفرق بين المركبات وبين البساطة الخارجية، يقول البساطة الخارجية لا جنس لها ولا فاصل إلا في بالاعتبار العقلي غير مطابقة للواقع، وإلا فهي بساط. وأما المركبات فإن لها بساط أجناسا وفصولا باعتبار مطابق للواقع. الاعتبار المطابق للواقع معناه أن لهذا الاعتبار مصداقا في الخارج. إذن كما أن المركب له جنس وفصل بحسب الاعتبار الصادق، كذلك جنسه موجود في الخارج وفصله موجود في الخارج. والجنس متى ما وجد لا يكون إلا متقوما بالفاصلة. إذن مراد صدر المتألهين من قوله ليس بحسب الخارج، ليس بحسب الخارج في المرتبة المعروفة، يعني في مرتبة وحدة الأشياء ماكو عندنا جنس وفاصل حتى نقول أن الجنس متقوم بالفاصل والفاصل مقوم للجنس. عندنا زيد، عندنا عامر، عندنا باكر، عندنا كذا، لكن طبعا هذا لا يتنافى أن يكون زيد في نفسه مركبا من أمورين. إذن هذه العبارة إما أنه لا بد من تأويلها، وإما أنه لا يؤخذ بظاهرها، يعني على كل حال ظاهرها باطل، ظاهرها لا يمكن المساعدة عليه. قال والمتحدان في ظرفين لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، بل اتحادهما في الوجود. الاتحاد ليس مساويا للوحدة، الاتحاد هو التكثر من جهة والاتحاد من جهة أخرى، يعني لا يطلق الاتحاد في اصطلاحهم إلا على ما يكون فيه كثرة ما ووحدة ما. لما كان الجنس والفصل واحدا في الخارج من دون كثرة لم يصح أن يقال بينهما علية وتقوم وتقويم، بخلاف ما في الذهن. صدر المتألهين يقول لا يعقل أن يكون الجنس متقوما بالفصل في الخارج لأنه عينه في الخارج، وإذا كان عينه لم يكن بينهما علية ومعلولية. هذا الكلام صحيح إذا لاحظت الخارج باعتبار ما مطابق للواقع، ولكن إذا لاحظته باعتبار آخر لا بد أن نقول بأن الجنس موجود في الخارج والفصل موجود وبينهما علية ومعلولية. والسر في ذلك تشكيك الوجود الذي علمنا إياه صدر المتألهين، فإن الوجود مشكك، وأن الجنس موجود في الخارج والفصل موجود في الخارج. غاية الأمر أن الجنس موجود بوجود مبهم ضعيف، والفصل موجود بوجود معين ومتحصل القوي. لا بس قال بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين وحكمه بعلية أحدهما للخارج ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعضين. هنا قانون يذكره الحكماء وهو قانون صحيح، أن التركيب لا يعقل إلا في صورة الاحتياج، بمعنى أن التركيب لا يعقل بين أمرين كل منهما يستغني عن الآخر. الاستغناء معناه التحصل، والتحصل ينافي التركيب. لذلك يقول الحكماء أنه كما أن التركيب لا يعقل بين شيئين كل منهما غني عن الآخر، كذلك لا يعقل بين شيئين كل منهما مفتقر مطلقا، بل التركيب والاتحاد لا يعقل إلا بين شيء غني وشيء فقير كالمبهم والمحصل. هنا يمكن أن يتصور التركيب، والتركيب بين المبهم والتحصل والمتحصل لا يمكن أن يتصور إلا بقيام المبهم بالمحصل وتقويم المحصل للمبهم، وهذا يعني أن التركيب بالعلية والمعلولية. وهذا أمر غريب، لأن العلية تقتضي المباينة والتركيب بهذا المعنى يقتضي الاتحاد، وكيف يكون العلة متحدا مع المعلول؟ هذا ما لا يمكن حله إلا بالحكمة المتعالية الدالة على أن للوجود مراتب مشككة، بحيث تكون المرتبة الدانية قائمة بالمرتبة العالية معلولة لها، معلولة بلحاظ وقائمة بلحاظ آخر.
هذا يكون لك بسبب تحليل العقل، يعني
طبعا هذا هذا يعني كما ذكرنا هذا التحليل العقلي مطابق للواقع، يعني هذا صدر المتألهين يصر عليه ويصرح به. طبعا حتى التحليل العقلي وحتى لو لم يكن مطابقا للواقع، على كل حال لابد من التفرقة بين اعتبار جزافيا كاعتبار الأنياب للأقوال وبين غيره. حينئذ نقول الاعتبار الصادق في ذلك الاعتبار، في ظرف ذلك الاعتبار، هل الجنس مباين للفصل أو لا؟ إذا كان مباين لا يصح الحمل، إذا كان متحد تحقق المطلوب وحصل المطلوب، هما واحد. غاية الأمر أن هذا الواحد يلحظ باعتباره، هذا الواحد يلحظ باعتباره.
في الحد يكون مثلا علة له أو جزءا، أما في الخارج لا توجد هذه الجزئية وهذه.
طبعا إذا كان مقصود بالجزئية التعدد والمباينة هذا خلاف الجزئية، الجزئية لا تكون إلا في ظرف تركب الأجزاء وانضمامها إلى بعض، وهذا التركب والانضمام لا يتصور إلا في ظرف الوحدة. إذن في الواقع لولا تركب الماهي، لولا وجود الجزء في الخارج بوجود ما، لم يصح أن يفرق بين المركبات والبساط. إذا قلت أن كل الأشياء في الخارج أمور واحدة، فبعد ما عندنا شيء مركب وشيء بسيط، ليش تقول شيء مركب وشيء بسيط؟ أصلا لا معنى لأن تقول أن المادة موجودة في الخارج، لأن زيد واحد، فكيف تقول أن زيد فيه مادة وفيه صورة، والحال أنك ذكرت أن المادة مغايرة للصورة، الصورة مغايرة للمادة، كيف يقال بذلك؟ السر شيخنا فهم كيفية التركيب، فهم كيفية التركيب. ولذلك إن شاء الله تعالى بعد الدرس أبين وجه الغموض في هذه المطالب الذي يستدعي التأمل الزائد في هذه المطالب إن شاء الله تعالى. قال ضرورة احتياج، هذا ضرورة تعليل للتقويم. سيد العلامة رحمه الله تعالى ذكر بعض العبارة، صدر المتألهين يذكر أن الفصل مقوم للجنس. زين هذا التقويم في أي ظرف؟ قال في ظرف التحليل العقلي. ما الدليل على أن الفصل مقوم للجنس؟ يقول الدليل على أن الفصل مقوم للجنس أن تحصل الماهية الواحدة المركب من أجزاء لا يتصور إلا في صورة احتياج بعض أجزائها إلى بعضين، لأن التركب لا يكون بين غنيين ولا بين فقير مطلقا، بل بين غني وفقير، بين مبهم ومتعين، بين محصل ولا محصل. فإذا لابد أن يكون أحد الجزئين غنيا والآخر فقيرا، محصلا الأول محصل الثاني لا محصل، الأول مبهم الأول متعين الثاني مبهم. أيهما المبهم وأيهما المتعين؟ هنا احتمالا، إما أن يكون الجنس هو المبهم والفصل بالعكس، أو أن يكون الفصل هو المبهم والجنس بالعكس. لا يعقل أن يكون الجنس هو المتعين حتى يكون علة للفصل، باعتبار أن المفروض أن الجنس موضوع للوازم متقابلة، فالصاهلية غير الناطقية، الناطقية غير صورة الغنمية، زين وما إلى ذلك. فلو كان هو علة لكان علة لأمور متقابلة، فيكون مختلفا ومتقابلا، والحال أنه واحد. وإن شئت قلت أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد علة لأمور كثيرة، مو بس علة لأمور كثيرة، علة لأمور كثيرة هي عينه، يعني يلزم أن يكون هو موجبا لكثرته. الأمر الواحد موجب لكثرته، هذا أمر غير متصور. إذن يتعين أن يكون الفصل هو العلة، علة للحصة الخاصة المقارنة له من الجنس، أي أن الفصل علة هذه الحيوانية مقسم بالنسبة إلى مطلق الجنس. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشكال في هذا المعنى ورده إن شاء الله تعالى. قال ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعضين، هذا كما قلنا تعليل التقويم، والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي، وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له، فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا، هذا ممتنع. فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي، ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة بما هي الحيوان، وعلة للقدر الذي هو حصة النوع أي هذا الحيوان، وجزءا للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره. هنا إشكال ذكره صدر المتألهين ويذكره العلامة قدس الله نفسه. قد يقال أن ما ذكره صدر المتألهين هو أن الفصل مقسم لطبيعة الجنس المطلقة وعلة لهذه الحصة، وهذا مورد للإشكال، وذلك أن تعلق العلية بهذه الحصة فرع تخصصها، لأن الفاصل ليس علة لمطلق الحيوان، علة للحيوان الذي في الإنسان، الناطق علة للحيوان الذي في الإنسان، الصاهل علة للحيوان الذي في الفرس، أما الحيوان مطلقان فالصاهل ليس علة له. إذن لا يمكن أن يكون الناطق علة إلا إذا تخصص الحيوان في الرتبة السابقة بأن جعلناه حصة خاصة بالإنسان. نجعل نقسم الحيوان في الرتبة السابقة إلى حيوان إنساني وحيوان غير إنساني، وإذا قسمناه جاء الناطق ليكون علة للحصة الإنسانية من الحيوان. والحال أننا إذا قسمنا الحيوان إلى قسمين حصة وحصة دخل في الوجود، وإذا دخل في الوجود استغنى عن العلة، فيكون انقسام الحيوان عليكم السلام إلى قسمين موجبا لاستغنائه عن الفصل. فإذا متى يكون الفصل علة للحيوان؟ إذا لم ينقسم وأنت تقر بأنه ليس علة، أو إذا انقسم وإذا انقسم لا يكون الفصل علة. فإذا لا معنى لعلية الفصل للحيوان. هذا الإشكال في الواقع واضح الاندفاع، لكن مع ذلك بيان اندفاعه بوجه علمي لا يخلو من دقة. فقد يقال باندفاعه باعتبار أن كثيرا من الأمور تشابه هذا المورد، فمثلا النار علة للحرارة لكن ليست علة لكل حرارة، بل علة لحرارة خاصة وهي المقارنة لها، فمتى تكون علة للحرارة؟ إذا انقسم، وانقسامها يعني تحقق الحصة المقارنة في الوجود، وتلك الحصة تكون مستغنية في هذه الصورة عن العلية. أو إذا لم تنقسم والحرارة غير المقسمة لا تكون النار علة لها. إذا ما الجواب؟ واضح أن هذا المعنى باطل لكن يحتاج إلى جواب، هذا إشكال دقيق. صدر المتألهين يبين إشكالا دقيقا وإشكال صحيح. للفخر الرازي إشكال يقول عرضته على كثير من الأذكياء ولم يجب أحد عنه، ويستدل به على أن خصوصيات الفلك مردها إلى محل الجسمية، جسمية الفلك، وإشكاله مبين في الأسفار وغيره. صدر المتألهين يقول العلة والمعلول لا بد أن يلاحظ دور كل منهما في الوجود. دور المعلول الحاجة، دور العلة الإعطاء. فالمعلول لا يحكم على العلة بشيء أصلا، لا يحكم على العلة بشيء. فمثلا الإنسان معلول للواجب، ولكنه لا يحكم على الواجب بما يستحق وما لا يستحق، حتى الوجود، بل حتى الناطقية. ليس من حق المعلول أن يقول للعلة أعطني مقوم ذاتي، لا، دور المعلول الحاجة فقط، السؤال فقط. والسؤال معناه أن المعلول محكوم من جميع أطراف وجوده، ليس له حكم البتة، بخلاف العلة فإنها الحاكمة وإنها المغنية وإنها المعطية، ولها الحكم المطلق والإعطاء المطلق، وليس لإعطائها حد من جهة المعلول. نعم قد تكون محدودة من جهة غير المعلول، لكن من جهة المعلول ليست محدودة. هنا نقول قد يقال أن المعلول يحتاج إلى علة، صحيح، لكن حاجة المعلول إلى علة لا تستلزم تقيد العلة بقيد خاص أو وصف خاص. المعلول يحتاج إلى علة ما، أما أن يحتاج إلى علة بيضاء أو سوداء أو علة في النهار أو في السواء في الليل، هذا أمر خارج عن حقيقة المعلول. هنا نقول بملاحظة هذا القانون، نقول لما كان الجنس معلولا والفصل علة، لم يتصور أن يحكم الجنس على الفصل بشيء خاص، بل الحكم بالعكس للفصل على الجنس. وإذا كان الأمر كذلك، قلنا في مقام الجواب أن تخصص الفصل تخصص الجنس، كون الجنس هذه الحصة، هذية الجنس، خصوصية الجنس، تخصص الجنس، تشخص الجنس، لما كانت هذه الأمور مساوقة لوجود الجنس والوجود قائم بالعلة، إذن كانت خصوصية الجنس قائمة بالعلة، فالفصل وهو العلة هو الذي يعطي الجنس الخصوصية. إذن تخصص الجنس من أين جاء؟ من نفس العلة، من تقويم الفصل للجنس. وهذا مرده إلى أن قولنا الفصل علة لحصة خاصة ليس إلى قولنا أن الجنس صار حصة ثم كان الفصل علة لتلك الحصة، لا، الحصية إذا صح التعبير التخصص في دول العلية، لما كان الفصل علة للجنس أصبح الجنس حصة، وليس الأمر بالعكس، الجنس ليس حصة ثم تعلق الفصل به، لا، الفصل تعلق بالجنس فأصبح حصة خاصة. ومهم من هذا القبيل النار والحرارة، فالنار علة للحرارة، لكن ما يترتب على الحرارة حصة خاصة. وقولنا أن الفصل ليس علة لمطلق الجنس ليس مرده إلى أن الذي تتعلق به العلية مقيد في الرتبة الخاصة بحصة خاصة، بل مرد قولنا هذا إلى أنه لا يوجد للجنس وجود مطلق حتى يكون الفصل علة له، الفصل علة للمبهم الذي لا يوجد إلا في حصص خاصة. فإذا كان المبهم هو في كل هذه الموارد المختلفة نفس الشيء، إذن صح أن يقال أن الفصل علة للجنس، وإنما تغاير موارد الجنس عن بعضها بالتحصص الذي لا ينافي وحدة الجنس. وإن شئت قلت أن الفصل كما هو علة لحصة خاصة من الجنس هو علة للجنس، إذ الجنس في كل شيء واحد، لما عرفت من أن الجنس في كل المعاني هو أمر واحد. جنس الحيوان هو جنس الإنسان، الحيوان في زيد هو عين الحيوان في الصاهد، هو عين الحيوان في الغنم، هو عين الحيوان. إذن كما أن الناطق علة لحيوانية زيدين هو علة لحيوانية عامر، لكن لا ينبغي الخلط بين الحيوانية بلحاظ التحصص وبين الحيوانية بلحاظ المعنى. نحن قلنا أن الناطقية علة للمعنى الجنسي لا لوجود الجنس، للمعنى الجنسي في الوجود الخارجي في هذا المورد لا للوجود الجنسي في ذلك المورد، لأن الوجود الجنسي كثير، وعلية الفصل للوجود في هذا المورد لا يستلزم عليته للوجود في ذلك المورد. إذن الفصل علة للمعنى الجنسي وجودا في هذا المورد بالخصوص، ولكن تعلق العلية بالمعنى يستلزم أن يكون ذلك المعنى بعد معلولا له بالعراض لاتحادهما المعنوي. إذن في الواقع الفصل علة للحصة الخاصة وليس علة لمطلق الجنس باعتبار، وهو علة لمطلق الجنس باعتبار آخر.
الآن قاعدة السلفية من المعلومة تقول بأن المعلومة في الواقع يطلب علة خاصة، يعني علة من سلف وجود المعلومة لا يعلى، وإلا كما يقولون
نعم هذا يرجع في الحقيقة إلى الكشف، يعني المعلول يكشف عن علة خاصة ولا يرجع إلى أن المعلول يطلب علة خاصة، لا إلا
الواحد لا يصدر إلا
إيه صحيح إلا بمعنى خاص. يعني إذا كنت تقصد أن هذا المعلول لا يسانخ غير علته هذا أمر صحيح، صحيح سنخي نقبل بها بهذا المعنى أن كل فاعل ففعله مثل طبيعته، قل كل يعمل على شكلته، هذه صحيح، لكن هذا مو معناه أن المعلول يطلب علة خاصة، لا، لأنه متى يطلب علة خاصة؟ إذا وجد، فطلبه للعلة خاصة بعد تعلق هذه العلة به يلزم منه تحصيل الحاصل، هو لا يطلب، لا يطلب علة خاصة يعني. وإذا لم يوجد ليس له حكم، المعدوم ليس له حكم أصلا. المقصود بأن المعلول يطلب علة خاصة أنه لا يسانخ إلا علته، والعلية شرطها السنخية، شرط السنخية معناه أن الفاعل لا يصدر منه إلا ما يماثله، لا أن المعلول لا يكون إلا من مماثله. هذا أمر طبعا الفرق بينهما دقيق، النتيجة واحدة لكن في الواقع بينهما فرق حتى لو كان دقيقا. لا يصح أن يقال أن المعلول يطلب علة خاصة لأنه إن كان موجودا فليس له طلب، لأنه عين الحاجة، الحاجة طبعا شيخنا مو طلب ترى حتى في مقام السؤال، يعني لذلك يعني بعض مثلا أهل السلوك يقول لا نريد أن لا أريد الحاجة، هو الحاجة شيخنا ليست هي السؤال بمعنى أن أطلب، لا، الطلب فعل، السؤال فعل، الحاجة هي محض الانتظار، محض الرابط، والحاجة هي عين القيام. في الواقع ليس للمعلول حكم أصلا البتة تماما كلش، لا حكم له أصلا. نعم هذا المحتاج يسانخ ذلك الغني، هذا أمر معقول، تقول المعلول يسانخ العلة، أما أن يكون طالبا لعلة خاصة لا، هو طالب لعلة ما. وبعد لما نقول علة ما، علة ما يعني طبعا هذا يذكرونه حتى في المعلول الموجود، يطلب علة ما، لما؟ لأن المعلول لا يريد إلا علة، أما أن تكون علته بيضاء أو سوداء فهذا ناشئ من أمر آخر. حتى نصل إلى خصوصية هي عين القيام بعلة خاصة، من ذلك المورد جاء التخصص، تخصص العلية.
نعم يعني الإشكال هذا أننا يتعامل مع هذه العلية على نحو العلية الخارجي، يعني أنه لا بد أن أما إذا قلنا بأنه العلية مقابل تحليل العقلي وهي الأصل بها التقويم، يعني هذا الإشكال عدده
لا يرد الإشكال، لأنه حتى في ظرف التحليل العقلي هل المعلول هو مطلق الجنس يعني مطلق الحيوانية، هم مطلق الحيوانية صادقة على المعنى المادي وليس الفصل علة له. وإذا أريد العلية بالنسبة إلى الحيوانية الموجودة في ضمن الإنسان إذن لابد أن توجد الحيوانية وتكون في ضمن الإنسان حتى يكون الفصل ناطقا علة لها، ومع وجودها في ضمن الإنسان لا يكون الفصل ناطقا علة، لأنه بعد لا حاجة بها إلى العلية لأنها موجودة في ظرف العقل.
يعني المراد يعني المراد الآن عندما يقول مثلا بأن الناطق علة للإنسان، يعني ما يحتاج أنه في علة معلول حقيقة، يعني هم
لا هم يعني طبعا مثل صدر المتلهين مثل العلامة لا يقولون لا توجد علية حقيقية بين الجنس والفصل. معنى العلية الحقيقية أنه لا يمكن أن يتصور الجنس إلا في ضمن الفصل، فلا بد أن تتصور الفصل أولا ثم تتصور الجنس، لا معنى. وهذا معنى العلية
في مقام التصور، يعني العلية بمعنى التقويم، يعني أنت ما يمكن أن تتصور الإنسان إلا أن تتصور الناقة.
إيه خوش على هذا، طبعا بيعتبر أن التصور وجود ما يرجع إلى العلية اللي هو محل النزاع. هي مو بتقول يتوقف تصور الحيوان على تصور الإنسان، هذا التوقف عين العلية. يعني في الواقع الجنس في الفصل في الذهن معلول للفصل، معلول بمعنى الكلمة معلول، أي أن فيض الوجود لا يصل إلى الجنس إلا بواسطة الفصل. يعني أولا يتقرر الفصل ثم يتقرر الجنس، لا يمكن أن تتصور الجنس إلا في ضمن الفصل، إلا متضمنا في الفصل، وهذا معنى العلية. حينئذ يرد هذا الكلام أن الفصل الذي يكون علة للجنس، ذكرتم أنه ليس علة مطلق الجنس إلا لحصة خاصة من الجنس، وهذه الحصة الخاصة لا تكون خاصة إلا في ظرف وجودها، إذا وجدت بعد لا تحتاج إلى علة، يلزم التحافظ. هذا الجواب رد لإشكال التحافظ. قال يعني يقول سيد المتعلمين والعلام رحمه الله تعالى أن الإشكال نشأ من توهم أجنبية التحصص عن العلية، والحال أن التحصص قائم بالعلية، بمعنى أنه لا يشترط في علية الفصل للجنس أن يكون الجنس متحصصا، بل الفصل يكون علة للجنس إلا أن المترتب على هذه العلية حصة خاصة، حصة خاصة. طبعا وهذا الكلام الذي ذكره صدر المتألهين هو الجواب الصحيح. لو أردنا أن نتكلم بجواب صناعي لا أمكن أن يقال أن الفاصل في الواقع إلا لمطلق الجنس، لكن لا بمعنى أنه يوجد مطلق الجنس، بل بمعنى أن العلية تتعلق بمطلق الجنس والمترتب على العلية حصة خاصة. كما أن الإنسان يدخل على الملك يطلب منه مقدارا هائلا من الأموال فيخرج بحصة خاصة، وهذا القصور في الوجود مو من جهة العلة، من جهة المعلول، المعلول ليس له إمكانية أن يوجد بغير هذا المقدار، وإلا فالفاصل إنما أراد مطلق الحيوانية، لكن الحيوانية في الناطق لا توجد إلا بهذا المقدار.
العبارة مهمة، يعني أنه يقول حصة من الحيوان، لأنه في الواقع الإنسان هو حيوان كامل، يعني الإنسان ما عنده حصة من الحيوان.
لا، حصة من الحيوان ناشئة من التكثر العددي والتكثر المعنوي للحيوان بلحاظ المشخصات والخصوصيات. مثلا
يعني أكثر من ظهور للحيوان مثلا وراء الإنسان في الغنم وفي كذا، يعني موجود حقيقة بكامله في مون لا مفصل.
طبعا لما كان الفصل والجنس متحدين كان الحيوان مسانخا لفصله في الرتبة، يعني لا يعقل أن يكون حيوانية الإنسان عين حيوانية الصاهر. لا مو قلنا أنهما واحد، إذن لابد أن تكون الحيوانية مسانخة. مثلا الاختيار في الحي الإنسان ليس كالاختيار في الحيوان، لذلك يعبر عن الحيوان بأنه مريد، وأما الإنسان فإنه مختار. الاختيار كمال الإرادة، وذلك لأن الإرادة في الحيوان ناشئة من الشهوة والغضب فقط، وأما الإنسان فإنه يطلب الخير ويطلب النافع ويبتعد عن الشر والضار، فإذا هو مو بس يعني غضب عن حس، غضب حتى عن من جهة الإدراك العقلي. فحيوانية زيد أي اختياريته وإرادته أرقى من إرادة الإنسان. السر أن حيوانية زيد متحدة مع ناطقيته، بخلاف حيوانية عام الغنم فإنها متحدة مع فصل الغنم. هذا السر في التعبير عن الحيوان بأن له حصصا. الحصة ناشئة من أن هذه التخصصات وإن كانت عرضية لكنها متحدة مع الحيوانية، والموجود في زيد غير الموجود في عامر. ولو جعلت الكلام في طرف الأخص من الحيوانات لكان الأمر أوضح. مثلا فصل الغنم علة لهذه الحصة من الحيوانية، أي الحيوانية الدانية، أيا كان دنوها من أي سبب كان من أي جهة كانت، لكن على كل حال عندها حصة من الحيوانية ليست كحيوانية عمرين. طبعا حيوانية عمر لما كانت متحدة مع الناطق كانت أرقى. هذا الاتحاد طبعا خارج عن حقيقة الحيوانية لا بأس، بس على كل حال الحصة الموجودة في الغنم غير الحصة الموجودة في زيد. ويكفينا في المقام أن نجيب بإشكال التكاثر العددي. لما كانت الحيوانية في زيد غير الحيوانية في عامر بالعدد، قيل أن الفصل حصة علة لحصة خاصة من الجنس. هذا يكفي لأذكر الإشكال.
العينية يعني من الجنس والفصل يعني أنه مقتضى العلية التغاير ومقتضى العلية الوحدة يعني.
صحيح.
فما يمكن نلحظ في نفس الوقت يعني أن الجنس هو غير الفصل، وبأن هذا لاحظنا فيه العلية، ومن جهة أخرى نلحظ العينية، فما يمكن في هاللحاظ نحن نلحظ العلية بينهما.
لا العينية طبعا إذا أريد بها، إذا لوحظت العينية اتحادا من جميع الجهات بلى لم يمكن تصور العلية. أما إذا لوحظ في العينية الاتحاد من جهة ما فلا بأس به، كما في قولنا الإنسان ناطق أو زيد ضاحك، وحمل كل عرضي على موضوعه يرجع إلى العينية. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في نفس هذه المباحث، يقول وصحة الحمل لأجل الوحدة لا باعتبار إلا بشرط وحدة، لا يصح الحمل ما لم يكن المحمول متحدا مع الموضوع. غاية الأمر أن الاتحاد أعم من أن يكون اتحادا من جميع الجهات أو اتحادا من جهة ما مع تغير من جهة ما. الحمل يختص بالمورد الثاني من أنحاء الاتحاد، وأما الاتحاد من جميع الجهات فهو لا يصحح الحمل. لذلك قولنا الإنسان إنسان، زيد زيد، عمر عمر، هذا في الواقع حمل مجازي وليس حملا حقيقيا، لعدم وجود اتحاد بين الموضوع، تغير بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل. فالحمل يصح باتحاد ما مع تغير ما، وحدة وكثرة، ولولا ذلك ما صح الحمل. كذلك نقول في الجنس والفاصل بينهما اتحاد من جهة وتغير من جهة، اتحاد في أصل الوجود ساري في هذه الدرجات المختلفة، وتغير في المرتبة والدرجة، فإن درجة الجنس غير درجة الفصل من نفس الوجود الواحد. هذا الوجود ذو درجات مختلفة، الجنس عبارة عن ذلك الوجود في درجة إبهامه، والفصل عبارة عن ذلك الوجود في درجة تحصله، والنوع هو عبارة عن ذلك الوجود الواحد من دون أن يلحظ مبهما ولا محصلا. وهذا معنى العبارة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الجزء الآتي من الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.